بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه اللقاءات المباركة والتي نأخذ فيها كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وتوقفنا عنده. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال العلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: المحظور الرابع، قال رحمه الله: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نص على عدم حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظافر، قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
نعم، هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام. مضى معنا المحظور الأول وهو لبس المخيط، والمحظور الثاني تعمد تغطية الرأس رأس المحرم، والثالث قصد شم الطيب للتلذذ، والآن المحظور الرابع وهو إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نص على حلق الرأس، وأصحابه ألحقوا بقية الشعور التي في البدن بحلق الرأس من باب القياس. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام بيان هذا المحظور، وذلك في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، وجعل له غاية في قوله سبحانه وتعالى: حتى يبلغ الهدي محله. ثم أبان أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريضا أو به أذى من رأسه فله الحلق وعليه الفدية. وقد جاء في الصحيح أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: فقلت نعم. قال له عليه الصلاة والسلام: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكه. فهذه الآية العظيمة في سورة البقرة، وجاء هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل لما رأى ما فعل به ذلكم القمل في رأسه، يتضح لنا أن حلق الرأس للمحرم يعد محظورا من محظورات الإحرام، ومتى ما احتاج المحرم إلى الحلق فعليه الفدية الواردة في الشرع. وهل له أن يحك رأسه؟ هل للمحرم أن يحك رأسه؟ ذهب بعضهم إلى المنع، بل كذلك ليس له عندهم أن يرجله وأن يمشطه، وهذا كله لا دليل عليه، بل جاء في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم، فليحكه وليشدد. ثم قال: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. حسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. فللمحرم أن يحك رأسه وأن يحك جسده، المحظور هو الحلق، أما ما خرج دون قصد فهذا لا حرج على صاحبه فيه، وليس عليه الفدية لما يحك ولا يريد إزالة شيء من شعر رأسه. كذلك عندما يمتشط لا يريد إزالة شيء من شعر رأسه. قال: وتقليم الأظافر. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. إذن أمران في هذه المسألة أو في هذه الصورة المتعلقة بالأظافر: الأول لا يحل له تقليم أظفره، لا يحل له تقليم أظفره، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، إلا من عذر. وأما إذا انكسر ظفره فهل له أن يزيله؟ نعم، له أن يزيله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انكسر ظفره طرحه. نعم، معذرة، ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميط عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. رواه البيهقي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: المحذور الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذوني به وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على عدم اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه.
نعم. المحظور الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا. وتأملوا هنا: أولا صيد البر، فيخرج منه صيد البحر، صيد البحر لا يدخل في هذا الحكم، كذلك الوحشي، فالأهلي كذلك لا يدخل في هذا الحكم. المأكول كذلك غير المأكول لا يدخل في هذا الحكم. إذن لابد أن يكون صيد بر، وأن يكون وحشيا، وأن يكون مأكولا، وأن يكون مأكولا. قال: إجماعا صيد البر الوحشي المأكول محظور على المحرم بالإجماع. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومما يدخل في هذا، مما دلت عليه النصوص، الدلالة عليه والإعانة على قتله. إذن ليس المحظور فقط مباشرة القتل، بل حتى الدلالة والإعانة. واستفادوا هذا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، وهو مما يجوز أكله، وأنا مشغول أخصف نعلي، يشتغل على نعله أي يخرزها، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته أي لم يشعروا ويلفتوا انتباهه. ولهذا قال الماتن: والدلالة عليه. وأحب لو أني أبصرته حتى أصيده، فركبت ونسيت الصوت، ركب ونسي الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. إذن مضت مسألة الدلالة، رأوا ولم يؤذنوه، وتمنوا أنه يراها، نعم أنه يراه أي الحمار. ولما ركب ونسي صوته ونسي رمحه أشار إليهم حتى يناولوه إياه، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على اعتقاد تحريمهم، على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. قال ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ هذا الدلالة، معذرة، هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ هذه الدلالة. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية هذا، إذا لم يكن ثم دلالة وإعانة فإنه يشرع الأكل للمحرم منها. نعم.
وقال رحمه الله وإفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه.
نعم، كذلك من المحظور إفساد بيضه أي صيد البر الوحشي المأكول. قال نعم لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، وهذا يدل على ماذا؟ على المنع من الصيد، يدل على المنع من الصيد، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وعن أبي هريرة مرفوعة في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه وهو ضعيف جدا، حكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف جدا. نعم.
وقال رحمه الله وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم. قال أبو داود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت.
نعم، هنا يشير إلى مسألة قتل الجراد، وهل هو من صيد البر أم من صيد البحر. روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، قال وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعة إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد هو من صيد البحر لا جزاء فيه، قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ما يدل على أنه من صيد البر لا من صيد البحر، وهو أظهر، وهو أظهر، والعلم عند الله، لأنه كما قال يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. والعبرة هنا، العبرة هنا. نعم.
قال رحمه الله والقمل لأنه يترفه بإزالته،
لأنه يترفه
بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هو أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
نعم، قال والقمل أي من المحظورات القمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، وقد مضى معنا حديثه وهو في الصحيحين. وكذلك سوف يأتي. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى، حكي عن ابن عمر أنه قال هي أهون مقتول، أخرجه البيهقي وهو صحيح. وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، كذلك أخرجه البيهقي وهو صحيح. وهذه الرواية أرجح، هذه الرواية أرجح، فالقمل ليس من صيد البر الوحشي المأكول. وكعب بن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن قتل القمل، إنما أمره أن يحلق رأسه للأذى الذي لحقه من جراء القمل. فالقمل لا يدخل في هذا الباب، وليس هو من محظورات، أعني قتله ليس هو من محظورات الإحرام. نعم.
قال: ولا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح.
نعم. قال: ولا زال الكلام للماتن ويتبعه شرح الشارح. قال: لا البراغيث، وتتمة الكلام في سياقه وسباقه في كلام الماتن قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة، نعم، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والنعم وقتل الجراد والقمل. لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ، يسن قتل كل مؤذ مطلقا. فالبراغيث لا تلحق حكم هذا المحظور، فيشرع قتلها، ونص هنا على سنية قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك رحمه الله: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر. قال: فعلى هذا يباح قتل، قال: فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح، أي في الشرح الكبير لابن أبي عمر. فهذه كلها لا تعد من المحظورات على المحرم، فإنها تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية، لأنها مؤذية. ولهذا قال الماتن: بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا، كل مؤذ يسن قتله مطلقا في الحل والحرم، سواء كانت هذه التي نص عليها أو ما كان في حكمها أو ما كان في حكمها. نعم.
قال رحمه الله: المحذور السادس عقد النكاح، ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبي عمر عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
نعم، عقد النكاح من محظورات الإحرام، ويدل له حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح موليته ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. فدل على ماذا؟ على أن عقد النكاح سواء له أو لموليته محظور، قال: ولا يصح. هذه مما حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فهنا مذهب الحنابل أنه لا يصح، واستدلوا له بحديث أو بأثر عمر أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، وقد أورده الشارح، وهذا يدل على عدم الصحة، ورجح هذا الجماهير من أهل العلم، رجحوا عدم الصحة، فلا عبرة بهذا العقد والحالة هذه. ونصره ابن القيم رحمه الله، واستدلوا بهذا النهي الوارد في حديث عثمان وبأثر عمر في التفريق، وهو أثر صحيح رواه مالك وغيره. وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد، وأبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل وفرق فيما إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده، فذهب إلى صحته بعد التحلل الأول، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي يظهر، لأن التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء أي الوطأ، أما عدا ذلك فهو حلال، فهو حلال. وأما الرجعة أن يراجعها وهو محرم، طلق زوجته وأراد مراجعتها وهو في حال إحرامه، تصح في قول أكثر أهل العلم، الرجعة تصح في قول أكثر أهل العلم، نعم.
قال رحمه الله: المحذور السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. ودواعيه: والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، فإن لم ينزل لم يفسد.
نعم. فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا. نعم.
وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك.
نعم. قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج، وهذا
قال في الشرح إباحة شراء الإماء قبل
أن... نعم، جزاك الله خير. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغير، لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يأخذ حكم عقد النكاح، وإنما هو بيع وشراء، إنما هو بيع وشراء، والله جل وعلا قد أباح البيع والشراء ولم يحرمه على الحاج وغيره. فشراء الإماء للتسري وغيره كالمتاجرة فيهم، هذا مما يجوز للمحرم فعله، لأنهن يعتبرن من المال، يعتبرن من المال. ولهذا قال صاحب الشرح ابن أبي عمر: لا نعلم فيه خلافا. السابع الوطء في الفرج، مضى معنا عندما تكلمنا عن هذه المحظورات لما قال: وهي سبعة أشياء. ماذا قلنا؟ قلنا أصل هذا الكتاب نصت على أنها تسع، والماتن هنا أدخل محظورين تحت محظورين في هذا التعداد، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. وهذا الكتاب أصله دليل الطالب للكرمي الحنبلي، أصله كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، المقنع لابن قدامة المقدسي. والتنقيح للعلامة المرداوي، التنقيح المشبع، وجميعها مطبوع. قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج، وهذا قيد، لأن الوطء إن لم يكن في الفرج فيه تفصيل، فيه تفصيل. أما الوطء في الفرج فيه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث فساد الإحرام من عدمه. أما الوطء في الفرج فهو محظور ويفسد الإحرام به إن كان قبل التحلل الأول على ما سوف يأتي معنا. قال لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع، علقه البخاري ووصله الإسماعيلي وإسناده صحيح. الرفث الجماع، علقه البخاري في صحيحه ووصله الإسماعيلي وإسناده صحيح. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، ولا بد أن يكون هذا الجماع قبل التحلل الأول، هذا محل الإجماع. محل الإجماع أن يكون الوطء في الفرج قبل التحلل الأول، فمن وطأ في فرج قبل التحلل الأول فسد حجه، وقد مضى معنا التفريق عند الحنابلة بين الفساد والبطلان. الإحرام عندهم لا يبطل إلا بالردة ويفسد بالجماع بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. سوف يأتي معنا مسألة التحلل الأول وبماذا تكون. قال والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. الأصل في هذا ما روي عن هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس من حكمهما بفساد من وطئ في الفرج قبل التحلل، وحكمهما عليه بالمضي في حجه، أولا بالتفريق بينه وبين زوجه، ثانيا مضيه في نسكه، ثالثا عليه بدنه، رابعا عليه الحج من العام المقبل. قال ودواعيه، نعم ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، هذه كلها من محظورات الإحرام بلا شك، لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع، ويدخل فيه مقدمات الجماع، فإن حصلت منه هذه المقدمات إلا أنه لم ينزل، قال فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. عليه بدنه إن أنزل، ولو لم يطأ في الفرج. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. إذن هذه المقدمات، إن لم ينزل لا يفسد، فإن أنزل فيه خلاف بين العلماء في الفساد على قولين، الجماهير أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنه لا يفسد، قالوا لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، الوطء في الفرج يجب فيه الحد، لو أن رجلا والعياذ بالله فجر في امرأة لا تحل له، ووطئها في فرجها، فهذا فيه الحد، حد الزنا بشروطه. لو أنه مع هذه المرأة نفسها فجر فيها لكنه لم يطأها في فرجها وإنما قبل ولامس وفعل كل شيء إلا الإيلاج في الفرج، هل فيه الحد، حد الزنا؟ لا، فيه التعزير، فيه التعزير عند القاضي، والتعزير مراحل على نظر القاضي، إلا أن الشاهد قوله لأنه يجب به الحد دونهما، وهذا هو الحق، أن من حصلت منه هذه المقدمات وأنزل أن حجه لا يفسد وعليه بدنه، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا. بعض العلماء هذا الذي لم ينزل اتفق العلماء على عدم الفساد، هل يطالب بإخراج فدية؟ الإمام أحمد والشافعي لا يطالبانه بشيء لعدم الدليل، وأما أبو حنيفة ومالك فيوجبان عليه شاه، يوجبان عليه شاه هذا الذي حصلت منه المقدمات ولم ينزل. أما الذي أنزل فعليه بدنه، واستدلوا لذلك بآثار في الباب. نعم.
قال رحمه الله
الأحناف يفسد ولا ما يفسد؟
ها؟
الأحناف إذا ما لم ينزل،
لا إذا لم ينزل قولا واحدا لا يفسد عند جماعة، لا ليس لهم مخالف، لكن هل يلزم بسبب هذه الأشياء التي فعلها هل يلزم بشيء؟ أبو حنيفة ومالك يقولون عليه شات، والشافعي وأحمد لا يجيبان عليه شيئا، وهذا هو الراجح لعدم الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وفي جميع المحذورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد: يطعم شيئا، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر: في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
نعم، هنا ختم هذا الباب، أعني محظورات الإحرام، بما يجب على فاعل المحظور، قال: وفي جميع المحظورات الفدية. الفدية ما يعطى فداء لشيء، ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير، ما يعطى فداء لشيء ومنه فدية الأسير. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. مضى معنا الكلام عليه، وعن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمر فما فوقها، أي في قتل القمل. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد لما تكلم على المحظور الخامس إفساد البيض وقتل الجراد، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما أثر عن ابن عباس في بيض النعام قيمته، وأما الجراد فقال وروي عن عمر في الجراد الجزاء، وهذا ضعيف لا يصح عن عمر رضي الله عنه. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام، أي عن الإمام أحمد رواية أخرى، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. وهذا حقيقة يحتاج إلى دليل في الشعرة الواحدة أو الظفر، وسوف يأتي معنا ما نلخص به حكم فاعل المحظور الآن بإذن الله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب بهذه القاعدة قال والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي أو يفدي ويفدي، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عليا رضي الله عنه هذا هو حق أن الضرورات تبيح المحظورات للمحرم وغيره. الضرورات هذه قاعدة من قواعد الشرع، وهي من قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. فالضرورات تبيح المحظورات، وكذلك من قواعد المشقة تجلب التيسير، فالمحظورات تباح عند الضرورة. ونلخص ما تقدم فنقول إن فاعل المحظور على ثلاثة أقسام، فاعل المحظور على ثلاثة أقسام. أولاً أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة، يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة، فيلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. الثاني أن يفعله لحاجة متعمدة فلا إثم عليه، وعليه ما يترتب على فعل المحظور. الأول عليه الإثم أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة فيأثم ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. الثاني أن يفعله لحاجة متعمدة كما فعل كعب فلا إثم عليه، ويلزمه ما يترتب على فعل المحظور. الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فالصحيح أنه لا شيء عليه. الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا عليه ما يترتب على فعل المحظور. لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال سبحانه: قد فعل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا بدنه، يعني عليه أن يأتي بفدية، معذرة، عليه أن يأتي بكفارة بدنه الناقة من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس أو إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك بشات. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
نعم. باب الفدية، قلنا أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، كونه في داخل الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. بدأ بالتي على التخيير، قال: فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف ساء أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسي، قال: نعم يا رسول الله، قال: احرق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشات. متفق عليه. قوله لفظة أو للتخيير في الحديث: احلق رأسك، هذا حكم أمره به، ثم قال: وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شات. فهذه على التخيير: الصيام أو الإطعام أو الذبح، ذبح شات. قال: وألحق الباقي بالحلق، لأنه حرم للترفه فقيس عليه. اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني عندهم كلها يخير بين ذبح شاة إلى آخر ما ذكره. والمتأمل في النص الوارد في الآية والوارد في الحديث يجد ماذا؟ يجد النص على الحلق والجماهير ألحقوا هذه بحكم الحلق بجامع الترفه وهذا محل نظر والقياس لا يصار له إلا عند الضرورة وما سكت عنه الشارع فهو عفو ولا تشغل ذمة المكلف إلا بدليل ولا دليل والشرع هو الذي فرق في الحكم. ولو تأملنا أن هذه الوقائع أعني اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين كلها كانت تقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يأتي نص صحيح صريح في إيجاب الفدية. نعم هي من محظورات الإحرام لكن القول بالفدية في حق من فعلها يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل حتى يصار إليه حتى يصار إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله وكان قد لبس جبة بعدما تضمخ بطيب فسكت عليه الصلاة والسلام مدة حتى نزل عليه الوحي ثم سري عنه فقال إلى السائل فأمره بنزع الجبة وبغسل الطيب ولم يأمره بالفدية. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم إلحاق ما تقدم بالحلق في الحكم. إذن ليس في اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين بل حتى الشعرة والظفر كما مضى معنا ليس فيه نص عن الشارع فيقال مطلقا الشعر أو الظفر سواء كان شعرة أو أكثر ظفرا أو أكثر والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني هذه كلها لا دليل على الفدية فيها لا دليل على الفدية فيها، ولا تلحق بالحلق لأنها وقائع وقعت في زمن رسول الله وقد سئل عن بعضها ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية، بخلاف كعب بن عجرة أمره بالحلق وأن يفدي. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: من وقع على امرأتي في العمرة قبل التقصير، من دخل في نسك العمرة وطاف وسعى فقد تمت أركان عمرته، ولهذا قال ابن عباس هنا، قال: من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك وهذا الأثر صحيح أخرجه البيهقي وغيره. قال: وروى الأثرم أيضا أن عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، ولم أقف على هذا الأثر حتى اليوم منذ زمن وأنا أبحث عنه.
شيخ، لو واحد باشر وأنزل إيش عليه
وهو محرم؟ قلنا لا، قلنا أن 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 الإفساد الصحيح أنه لا يفسد، باشر فيما دون الفرج أليس كذلك؟ أي أنه لا يفسد عليه بدنه، نعم. هذا الأثر يحتاج إلى نظر، والأصل عدم الإيجاب إلا بدليل. نعم، قال: وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. وقلنا أن إلحاقها بالحلق يحتاج إلى مزيد نظر، فإنها وقائع وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم إيجاب الفدية إلا في الحلق، ونقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه اللقاءات المباركة والتي نأخذ فيها كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي المحظور الثالث من محظورات الإحرام وتوقفنا عنده. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال العلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: المحظور الرابع، قال رحمه الله: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نص على عدم حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظافر، قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
نعم، هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام. مضى معنا المحظور الأول وهو لبس المخيط، والمحظور الثاني تعمد تغطية الرأس رأس المحرم، والثالث قصد شم الطيب للتلذذ، والآن المحظور الرابع وهو إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نص على حلق الرأس، وأصحابه ألحقوا بقية الشعور التي في البدن بحلق الرأس من باب القياس. الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام بيان هذا المحظور، وذلك في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، وجعل له غاية في قوله سبحانه وتعالى: حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أبان أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان مريضا أو به أذى من رأسه فله الحلق وعليه الفدية. وقد جاء في الصحيح أن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: فقلت: نعم. قال له عليه الصلاة والسلام: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكه. فهذه الآية العظيمة في سورة البقرة، وجاء هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل لما رأى ما فعل به ذلكم القمل في رأسه، يتضح لنا أن حلق الرأس للمحرم يعد محظورا من محظورات الإحرام. ومتى ما احتاج المحرم إلى الحلق فعليه الفدية الواردة في الشرع. وهل له أن يحك رأسه؟ هل للمحرم أن يحك رأسه؟ ذهب بعضهم إلى المنع، بل كذلك ليس له عندهم أن يرجله وأن يمشطه، وهذا كله لا دليل عليه، بل جاء في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المحرم أيحك جسده، قالت نعم، فليحكه وليشدد، ثم قال ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. حسنه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. فللمحرم أن يحك رأسه وأن يحك جسده، المحظور هو الحلق، أما ما خرج دون قصد فهذا لا حرج على صاحبه فيه، وليس عليه الفدية لما يحك ولا يريد إزالة شيء من شعر رأسه. كذلك عندما يمتشط لا يريد إزالة شيء من شعر رأسه. قال وتقليم الأظافر، قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. إذن أمران في هذه المسألة أو في هذه الصورة المتعلقة بالأظافر. الأول لا يحل له تقليم أظفره، لا يحل له تقليم أظفره، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم، إلا من عذر. وأما إذا انكسر ظفره فهل له أن يزيله؟ نعم له أن يزيله، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا انكسر ظفره طرحه. نعم معذرة، ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميط عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا، رواه البيهقي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله المحذور الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذوني به وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على عدم اعتقادهم تحريم الإعانة عليه، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه.
نعم. المحظور الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، وتأملوا هنا، أولا صيد البر فيخرج منه صيد البحر، صيد البحر لا يدخل في هذا الحكم، كذلك الوحشي، فالأهلي كذلك لا يدخل في هذا الحكم. المأكول كذلك غير المأكول لا يدخل في هذا الحكم. إذن لابد أن يكون صيد بر، وأن يكون وحشيا، وأن يكون مأكولا، وأن يكون مأكولا. قال إجماعا صيد البر الوحشي المأكول محظور على المحرم بالإجماع، ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومما يدخل في هذا، مما دلت عليه النصوص، الدلالة عليه والإعانة على قتله. إذن ليس المحظور فقط مباشرة القتل، بل حتى الدلالة والإعانة. واستفادوا هذا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم. أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، وهو مما يجوز أكله، وأنا مشغول أخصف نعلي، يشتغل على نعله أي يخرزها، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته، أي لم يشعروا ويلفت انتباهه. ولهذا قال الماتن: والدلالة عليه. وأحب لو أني أبصرته حتى أصيده، فركبت ونسيت الصوت، ركب ونسي الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. إذن مضت مسألة الدلالة، رأوا ولم يؤذنوه، وتمنوا أنه يراها، نعم أنه يراه أي الحمار، ولما ركب ونسي صوته ونسي رمحه أشار إليهم حتى يناولوه إياه، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على اعتقاد تحريمهم، على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. قال: ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحد أمره أن يحمل عليها؟ هذا الدلالة، معذرة، هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ هذه الدلالة. قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، إلى مشروعية هذا إذا لم يكن ثم دلالة وإعانة، فإنه يشرع الأكل للمحرم منها. نعم.
وقال رحمه الله: وإفساد بيضه، لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه.
نعم، كذلك من المحظور إفساد بيضه، أي صيد البر الوحشي المأكول. قال نعم لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، وهذا يدل على ماذا؟ على المنع من الصيد، يدل على المنع من الصيد، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وعن أبي هريرة مرفوعة في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه وهو ضعيف جدا، حكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف جدا. نعم.
وقال رحمه الله: وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر.
وهم.
قال أبو داود: وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت.
نعم، هنا يشير إلى مسألة قتل الجراد، وهل هو من صيد البر أم من صيد البحر. روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، قال: وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعة إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين ما يدل على أنه من صيد البر لا من صيد البحر، وهو أظهر والعلم عند الله، لأنه كما قال: يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. والعبرة هنا. نعم.
قال رحمه الله: والقمل لأنه يترفه بإزالته،
لأنه يترفه
بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال: هو أهون مقتول. وعن ابن عباس: في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى.
نعم، قال: والقمل أي من المحظورات القمل، لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. وقد مضى معنا حديثه وهو في الصحيحين. وكذلك سوف يأتي. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر أنه قال: هي أهون مقتول. أخرجه البيهقي وهو صحيح. وعن ابن عباس: في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى. كذلك أخرجه البيهقي وهو صحيح. وهذه الرواية أرجح، هذه الرواية أرجح. فالقمل ليس من صيد البر الوحشي المأكول، وكعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن قتل القمل، إنما أمره أن يحلق رأسه للأذى الذي لحقه من جراء القمل. فالقمل لا يدخل في هذا الباب، وليس هو من محظورات أعني قتله، ليس هو من محظورات الإحرام. نعم.
قال: ولا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح.
نعم، قال: ولا زال الكلام للماتن ويتبعه شرح الشارح. قال: لا البراغيث، وتتمة الكلام في سياقه وسباقه في كلام الماتن قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة، نعم، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والنعم وقتل الجراد والقمل لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن، يسن قتل كل مؤذن مطلقا. فالبراغيث لا تلحق حكم هذا المحظور، فيشرع قتلها. ونص هنا على سنية قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام، ولا جزاء فيه، لحديث: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك رحمه الله: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر. قال: فعلى هذا يباح قتل، قال: فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي قاله في الشرح، أي في الشرح الكبير لابن أبي عمر. فهذه كلها لا تعد من المحظورات على المحرم، فإنها تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية، لأنها مؤذية. ولهذا قال الماتن: بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا، كل مؤذن يسن قتله مطلقا في الحل والحرم، سواء كانت هذه التي نص عليها أو ما كان في حكمها، أو ما كان في حكمها. نعم.
قال رحمه الله: المحذور السادس عقد النكاح، ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه. ولا يخطب، وعن أبي غطفان عن أبي عمر عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
نعم، عقد النكاح من محظورات الإحرام، ويدل له حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو ولا ينكح موليته ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. فدل على ماذا؟ على أن عقد النكاح سواء له أو لموليته محظور. قال ولا يصح، هذه مما حصل فيها الخلاف بين أهل العلم، فهنا مذهب الحنابل أنه لا يصح، واستدلوا له بحديث أو بأثر عمر أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، وقد أورده الشارح، وهذا يدل على عدم الصحة، ورجح هذا الجماهير من أهل العلم، رجحوا عدم الصحة، فلا عبرة بهذا العقد والحالة هذه. ونصره ابن القيم رحمه الله، واستدلوا بهذا النهي الوارد في حديث عثمان وبأثر عمر في التفريق، وهو أثر صحيح رواه مالك وغيره. وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد، وأبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل وفرق فيما إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده. فذهب إلى صحته بعد التحلل الأول، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي يظهر، لأن التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء أي الوطأ، أما عدا ذلك فهو حلال، فهو حلال. وأما الرجعة أن يراجعها وهو محرم طلق زوجته وأراد مراجعتها وهو في حال إحرامه، تصح في قول أكثر أهل العلم، الرجعة تصح في قول أكثر أهل العلم، نعم.
قال رحمه الله: المحذور السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ودواعيه: والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، فإن لم ينزل لم يفسد.
نعم. لا، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا. نعم.
وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك.
نعم. قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج، وهذا
قال في الشرح إباحة شراء الإماء قبل
أن، نعم جزاك الله خير، قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغير، لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يأخذ حكم عقد النكاح، وإنما هو بيع وشراء، إنما هو بيع وشراء، والله جل وعلا قد أباح البيع والشراء ولم يحرمه على الحاج وغيره. فشراء الإماء للتسري وغيره كالمتاجرة فيهم هذا مما يجوز للمحرم فعله، لأنهن يعتبرن من المال، يعتبرن من المال. ولهذا قال صاحب الشرح ابن أبي عمر: لا نعلم فيه خلافا. السابع: الوطء في الفرج. مضى معنا عندما تكلمنا عن هذه المحظورات لما قال: وهي سبعة أشياء. ماذا قلنا؟ قلنا أصل هذا الكتاب نصت على أنها تسع، والماتن هنا أدخل محظورين تحت محظورين في هذا التعداد، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. وهذا الكتاب أصله دليل الطالب للكرمي الحنبلي، أصله كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. المقنع لابن قدامة المقدسي، والتنقيح للعلامة المرداوي التنقيح المشبع، وجميعها مطبوع. قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج. وهذا قيد، لأن الوطء لم يكن في الفرج فيه تفصيل، فيه تفصيل. أما الوطء في الفرج فيه تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث فساد الإحرام من عدمه. أما الوطء في الفرج فهو محظور ويفسد الإحرام به إن كان قبل التحلل الأول على ما سوف يأتي معنا. قال: لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، علقه البخاري ووصله الإسماعيلي وإسناده صحيح. الرفث الجماع، علقه البخاري في صحيحه ووصله الإسماعيلي وإسناده صحيح. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، ولا بد أن يكون هذا الجماع قبل التحلل الأول. هذا محل الإجماع، محل الإجماع أن يكون الوطء في الفرج قبل التحلل الأول، فمن وطأ في فرج قبل التحلل الأول فسد حجه. وقد مضى معنا التفريق عند الحنابلة بين الفساد والبطلان. الإحرام عندهم لا يبطل إلا بالردة، ويفسد بالجماع في بالوطء في الفرج، بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. سوف يأتي معنا مسألة التحلل الأول وبماذا تكون. قال: والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. الأصل في هذا ما روي عن هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس من حكمهما بفساد من وطئ في الفرج قبل التحلل، وحكمهما عليه بالمضي في حجه، أولا بالتفريق بينه وبين زوجه، ثانيا مضيه في نسكه، ثالثا عليه بدنه، رابعا عليه الحج من العام المقبل. قال ودواعيه، نعم ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، هذه كلها من محظورات الإحرام بلا شك، لأن الله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع، ويدخل فيه مقدمات الجماع، فإن حصلت منه هذه المقدمات إلا أنه لم ينزل، قال فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. عليه بدنه إن أنزل، ولو لم يطأ في الفرج. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسهما على الوطئ في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. إذن هذه المقدمات إن لم ينزل لا يفسد، فإن أنزل فيه خلاف بين العلماء في الفساد على قولين، الجماهير أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنه لا يفسد، قالوا لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسهما على الوطئ في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما، الوطئ في الفرج يجب فيه الحد، لو أن رجلا والعياذ بالله فجر في امرأة لا تحل له ووطئها في فرجها فهذا فيه الحد، حد الزنا بشروطه، لو أنه مع هذه المرأة نفسها فجر فيها لكنه لم يطأها في فرجها وإنما قبل ولامس وفعل كل شيء إلا الإيلاج في الفرج، هل فيه الحد؟ حد الزنا لا، فيه التعزير، فيه التعزير عند القاضي، والتعزير مراحل على نظر القاضي، إلا أن الشاهد قوله لأنه يجب به الحد دونهما، وهذا هو الحق، أن من حصلت منه هذه المقدمات وأنزل أن حجه لا يفسد، وعليه بدنه، فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا. بعض العلماء، هذا الذي لم ينزل، اتفق العلماء على عدم الفساد، هل يطالب بإخراج فدية؟ الإمام أحمد والشافعي لا يطالبانه بشيء لعدم الدليل، وأما أبو حنيفة ومالك فيوجبان عليه شاه، يوجبان عليه شاه، هذا الذي حصلت منه المقدمات ولم ينزل. أما الذي أنزل فعليه بدنه، واستدلوا لذلك بآثار في الباب. نعم.
قال رحمه الله
الأحناف يفسد ولا ما يفسد؟
ها؟
الأحناف إذا ما لم ينزل،
لا إذا لم ينزل قولا واحدا لا يفسد عند جماعة، لا ليس لهم مخالف، لكن هل يلزم بسبب هذه الأشياء التي فعلها هل يلزم بشيء؟ أبو حنيفة ومالك يقولون عليه شات، والشافعي وأحمد لا يجيبان عليه شيئا، وهذا هو الراجح لعدم الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وفي جميع المحذورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد: يطعم شيئا. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. وروي عن عمر: في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
نعم، هنا ختم هذا الباب، أعني محظورات الإحرام، بما يجب على فاعل المحظور. قال: وفي جميع المحظورات الفدية. الفدية ما يعطى فداء لشيء، ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير، ما يعطى فداء لشيء ومنه فدية الأسير. قال: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. مضى معنا الكلام عليه، وعن أحمد: يطعم شيئا. وقال إسحاق: تمر فما فوقها، أي في قتل القمل. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد لما تكلم على المحظور الخامس إفساد البيض وقتل الجراد، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما أثر عن ابن عباس في بيض النعام قيمته، وأما الجراد فقال وروي عن عمر: في الجراد الجزاء، وهذا ضعيف لا يصح عن عمر رضي الله عنه. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام، أي عن الإمام أحمد رواية أخرى، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. وهذا حقيقة يحتاج إلى دليل في الشعرة الواحدة أو الظفر، وسوف يأتي معنا ما نلخص به حكم فاعل المحظور الآن بإذن الله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب بهذه القاعدة: قال: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي أو يفدي ويفدي. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عليا رضي الله عنه هذا هو حق، أن الضرورات تبيح المحظورات للمحرم وغيره. الضرورات هذه قاعدة من قواعد الشرع، وهي من قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. فالضرورات تبيح المحظورات، وكذلك من قواعد المشقة تجلب التيسير. فالمحظورات تباح عند الضرورة، ونلخص ما تقدم فنقول: إن فاعل المحظور على ثلاثة أقسام، فاعل المحظور على ثلاثة أقسام. أولا: أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة، يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة. فيلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. الثاني: أن يفعله لحاجة متعمدة، فلا إثم عليه، وعليه ما يترتب على فعل المحظور. الأول: عليه الإثم، أن يفعله بلا عذر شرعي ولا حاجة فيأثم ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. الثاني: أن يفعله لحاجة متعمدة كما فعل كعب، فلا إثم عليه، ويلزمه ما يترتب على فعل المحظور. الثالث: أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فالصحيح أنه لا شيء عليه. الثالث: أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها. فالصحيح أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا عليه ما يترتب على فعل المحظور. لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال سبحانه: قد فعل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا بدنه، يعني عليه أن يأتي بفدية، معذرة، عليه أن يأتي بكفارة بدنه الناقة من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس أو إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكينة مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك بشاة. متفق عليه. ولفظة أو للتخير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
نعم. باب الفدية. قلنا أن الفدية ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، كونه في داخل الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. بدأ بالتي على التخيير، قال: فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف ساء أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احرق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاة. متفق عليه. قوله: لفظة أو للتخيير في الحديث، احلق رأسك، هذا حكم أمره به، ثم قال: وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك شاة. فهذه على التخيير: الصيام أو الإطعام أو الذبح، ذبح شاة. قال: وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، عندهم كلها يخير بين ذبح شاة إلى آخر ما ذكره. والمتأمل في النص الوارد في الآية والوارد في الحديث يجد ماذا؟ يجد النص على الحلق. والجماهير ألحقوا هذه بحكم الحلق بجامع الترفه، وهذا محل نظر، والقياس لا يصار له إلا عند الضرورة، وما سكت عنه الشارع فهو عفو، ولا تشغل ذمة المكلف إلا بدليل ولا دليل، والشرع هو الذي فرق في الحكم، ولو تأملنا أن هذه الوقائع، أعني اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، كلها كانت تقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأتي نص صحيح صريح في إيجاب الفدية. نعم هي من محظورات الإحرام، لكن القول بالفدية في حق من فعلها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل حتى يصار إليه، حتى يصار إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله، وكان قد لبس جبة بعدما تضمخ بطيب، فسكت عليه الصلاة والسلام مدة حتى نزل عليه الوحي، ثم سري عنه فقال إلى السائل فأمره بنزع الجبة وبغسل الطيب ولم يأمره بالفدية. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم إلحاق ما تقدم بالحلق في الحكم. إذن ليس في اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، بل حتى الشعرة والظفر كما مضى معنا ليس فيه نص عن الشارع، فيقال مطلقا الشعر أو الظفر سواء كان شعرة أو أكثر، ظفرا أو أكثر، والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، هذه كلها لا دليل على الفدية فيها، لا دليل على الفدية فيها، ولا تلحق بالحلق لأنها وقائع وقعت في زمن رسول الله وقد سئل عن بعضها، ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية، بخلاف كعب بن عجرة أمره بالحلق وأن يفدي. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: من وقع على امرأتي في العمرة قبل التقصير، من دخل في نسك العمرة وطاف وسعى فقد تمت أركان عمرته، تمت أركان عمرته. ولهذا قال ابن عباس هنا، قال: من وقع على امرأتي في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك. وهذا الأثر صحيح، خرجه البيهقي وغيره. قال: وروى الأثرم أيضا أن عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، ولم أقف على هذا الأثر حتى اليوم منذ زمن وأنا أبحث عنه.
شيخ، لو واحد باشر وأنزل إيش عليه
وهو محرم؟ قلنا لا، قلنا أن 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 الإفساد الصحيح أنه لا يفسد، باشر فيما دون الفرج، أليس كذلك؟ أي أنه لا يفسد عليه بدنا، عليه بدنا. نعم، هذا الأثر يحتاج إلى نظر، والأصل عدم الإيجاب إلا بدليل. نعم، قال وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. وقلنا أن إلحاقها بالحلق يحتاج إلى مزيد نظر، فإنها وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم إيجاب الفدية إلا في الحلق. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.